مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الحكمة الفضائية، عدنا إليكم من جديد من داخل المؤتمر العالمي السنوي للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، والتي تنظمه جامعة المنصورة بالتعاون مع الهيئة العالمية للإعجاز بمكة المكرمة. إذ أن عودتنا إليكم هذه المرة تختلف عن غيرها كثيرا، إذ أن يجلس بين يدينا الآن أحد رموز الدعوة الإسلامية، لا أقول في مصر بل في العالم بأسره، معي شيخي وحبيبي وأستاذي ضيف شرف هذا المؤتمر فاكهة الدعاء فضيلة الشيخ محمد حسان. فأهلا ومرحبا بكم شيخنا الجليل.
أهلا وسهلا ومرحبا بك أخي الحبيب وابن الغالي عمر، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يبارك في قناة الحكمة وأن يزيدها حكمة وفهما وبصيرة. وهذه لفتة ليست كثيرة على قناة الحكمة في أن تغطي هذا المؤتمر الرائع الذي أقول ما أحوج الأمة الآن إلى مثل هذه المؤتمرات، لأن الأمة لن تستطيع أن تشق لنفسها طريقا من العزة والمكانة والكرامة وسط أحجار النظام العالمي الجديد إلا بالعلم والعمل. فما أحوجنا إلى هذه المؤتمرات شريطة أن تحولها الأمة في حياتها إلى واقع عملي وإلى منهج حياة.
جزاك الله خيرا، ولحرصنا على وقتكم الثمين ونحن نعلم قدر وقتكم، أريد أن أسأل فضيلتكم عن قضية الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، هل تستحق أن نقيم لها مثل هذه المؤتمرات أم لا؟
بل أرى ذلك واجبا الآن، لأننا نعيش عصر العلم، وأنا أود أن أقول بأن الناس في قضية الإعجاز العلمي في القرآن والسنة طرفان ووسط. أما الطرف الأول وهو الذي يمنع منعا باتا ويرفض بالكلية أن تناقش من الأساس قضية الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، والطرف الآخر المناقض أو المقابل لهذا الطرف هو الذي يقول بوجوب الأخذ بهذا العلم الحديث مع التخلي كلية عن كل ما كتبه المفسرون في كتب التفسير الكثيرة وما أعظمه، وكلاهما مخالف للحق وللحقيقة. أما الوسط والوسطية دائما هي منهج هذه الأمة، وكذلك جعلناكم أمة وسطة، هو الفريق الذي يرى أنه لا يجوز البتة أن تتخلى الأمة عن هذه الآيات الكثيرة العظيمة في كتاب الله تبارك وتعالى، والتي تدعو إلى العلم وإلى البحث وإلى التعقل وإلى التفكر وإلى التدبر. وليس من الدين ولا من العلم أن نتجاهل بالكلية هذه الآيات وما أكثرها، وفي المقابل لا يرى أيضا أن نتجاهل ما سطره المفسرون من علمائنا طيلة القرون الماضية، وإنما يرون أن تستفيد الأمة مما سطرته أيدي علمائنا القدامى في كتب التفسير، وأن تستفيد الأمة من هذه النظريات والأبحاث العلمية شريطة ألا نلوي الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تليا لتتناسب هذه الآيات مع النظريات العلمية الحديثة، وإنما نستفيد من هذه النظريات لنؤكد للدنيا كلها قول ربنا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.
طيب شيخنا الكريم، هل ترى أن مشايخنا الأجلاء وعلماءنا الأفاضل ما هو دورهم في النهوض بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة؟
لا شك ولا ريب أن هذا المجال لابد أن يقتحمه المتخصصون من علمائنا وما أكثرهم في أمتنا بفضل الله جل وعلا، إذ لا يجوز لأي أحد أن يتكلم في مثل هذا المجال. فأمتنا أمة العلم، وأنا أعجب لأمة تأخرت في هذا الميدان وفي هذا الجانب كثيرا، مع أن أول آية نزلت على قلب نبيها صلى الله عليه وآله وسلم تأمر بالعلم وبالبحث، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وما أكثر الآيات التي تبين كرامة العلم وتبين مكانة العلم. لكن أقول هذا الجانب لا ينبغي أن يقتحمه أو أن يتكلم فيه إلا المتخصصون من العلماء، وما أكثرهم في أمة الأمي الذي علم العلماء.
جزاكم الله خير شيخنا، وهذا آخر سؤال، جولاتكم الدعوية كثيرة جدا في الدول العربية وأوروبا، فهل رأيتم من الإعجاز العلمي لمسات أو ثمرات في داخل هذه الدول الأوروبية بالذات؟
بل أنا أرى الآن أن أقرب الطرق للوصول إلى قلوب العالم الغربي أن نبين لهم أن القرآن الكريم سبق ما يتغنون به الآن في كل مجال من مجالات الإبداع والعلم. يندهش أحدهم مع ما وصل إليه من علم حين تفاجئه بأن القرآن الكريم قد سبق ما وصل إليه علماؤه المتخصصون في نظرية من النظريات. فهذا جانب مهم جدا يعرفه من سافر إلى بلاد أوروبا وبلاد أمريكا، والأمثلة عندي كثيرة جدا لكن لا يتسع الوقت لذكرها، فأسأل الله عز وجل أن يرد الأمة إلى الحق كله ردا جميلا.
طيب شيخنا، ما هو واجب الإعلام بصفة عامة والإعلام الإسلامي بصفة خاصة في يعني نحو قضية إعجاز العلم؟
يجب الآن على الإعلام وعلى إخواننا الأفاضل من الإعلاميين أن يسلطوا الضوء على هذا الجانب، لأنني كما ذكرت يعد هذا الجانب من أقصر وأقرب الطرق لتوصيل إسلامنا بصورته الحقيقية المشرقة، لأن هؤلاء يتهموننا بالجهل. وينبغي أن يفرق بين الإسلام كدين وبين المسلمين كتابعين لهذا الدين، تأخروا وتخلفوا وتخلوا عنه كثيرا، فحينئذ يحكم على هذا الدين من خلال واقعنا كمسلمين. ومن ثم واجب على الإعلام والإعلاميين أن يسلطوا الضوء على مثل هذه المؤتمرات، وأن يسلطوا الضوء على مثل هذه الأبحاث العلمية المذهلة، ليؤكدوا العالم كله أن المسلمين ليسوا جهلاء، وإنما هم العلماء، وهم العلماء الحقيقيون، لأنهم هم الوحيدون على وجه الأرض الذين يمتلكون الحق المطلق، الحق المطلق. فما يسطره علماء الغرب في بريطانيا أو في أمريكا يقولون كل ما يقدمه العلم الحديث إلى هذه اللحظة ما هو إلا احتمالات، احتمالات. فقد يقدم العالم نظرية وقابلة للتغيير وللإضافة وللحذف، أما الحق المطلق الذي لا يحتاج إلى تبديل ولا إلى تجديد ولا إلى حذف ولا إلى زيادة هو علم القرآن والسنة. فيجب على هذه الأمة أن تعتز بما من الله بها عليه من العلم، وأن تقدمه للناس بما يتناسب معه العصر الحديث والعلم الحديث.
شيخنا الكريم، جزاك الله خيرا على أن خصصت الحكمة بهذا اللقاء، وأنا حقيقة يعني قدمت لقاءات وحلقات كثيرة، إلا أن هذه الحلقة من أسعد الحلقات التي قدمتها في حياتي.
الله يبارك فيك يا عمر وفي والدك، وأن يجزاكم عنا خير الجزاء. أما الحكمة فيها قناتي وهي بيتي وهي داري، ولا تقل عندي مكانة عن الرحمة، فالحكمة من الرحمة والرحمة من الحكمة، والحكمة والرحمة صنوان. أسأل الله أن ينفع بها وألا يحرم المسلمين من عطائها، هي وشقيقتها الرحمة، إنه ولي ذلك والقادر.
جزاكم الله عنا خير.
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله مجلسكم المبارك، وأسأل الله عز وجل أن ينزل علينا وعليكم من رحماته وبركاته، وأن يجزيكم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وأشهد الله أنني أشعر بخجل واستحياء أن أجلس في هذا الموطن الذي لست أهلا له، ولا أقول ذلك على سبيل التواضع، فلا ينبغي أن يتكلم التلميذ في حضرة أساتذته الأفاضل، لا سيما وأنا أعلم يقينا أنني أجلس الآن في قلعة من قلاع العلم في جامعة المنصورة العامرة، التي يعتز بها كل مسلم يعرف قدرها وقدر علمائها في كل مجال من المجالات. ويتردد في أذني الآن قول القائل: أسير خلف ركب القوم ذا عرج، مؤملا جبر ما لاقيت من عوج، فإن لحقت بهم بعدما سبقوا فكم لرب السماء في الناس من فرج، وإن ظللت بقفر الأرض منقطعا فما على أعرج في ذاك من حرج. أود أن أقول في كلمات قليلة: إن الحق معنا وإن الباطل مع غيرنا، لكننا وبكل أسف لم نحسن إلى الآن أن نشهد لهذا الحق الذي معنا شهادة عملية على أرض الواقع، ولم نحسن أن نبلغ هذا الحق لأهل الأرض بحق. وإن الباطل مع غيرنا، لكنه يحسن أن يلبس الباطل ثوب الحق، ويحسن أن يصل بالباطل إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي حقنا ويضعف كأنه مغلوب كما هو الواقع، وينتفخ الباطل وينتفش كأنه غالب كما هو الواقع. وهنا نتألم لحقنا الذي ضعف وانزوى، وللباطل الذي انتفخ وانتفش، ونعبر عن ألمنا هذا بصورة من صورتين لا ثالث لهما، إما أن يكون تعبيرنا صاخبا متشنجا منفعلا وأحيانا دمويا، وهنا سنخسر الحق حتى ونحن في طريقنا للزود عن الحق، لأن أهل الأرض حينئذ سيزدادون بغضا للحق الذي معنا وإصرارا على الباطل الذي معهم. وإما أن يكون تعبيرنا سلبيا ساكنا لنزداد هزيمة نفسية على هزيمتنا وانعزالا عن المجتمع والناس والعالم. وبين أيدينا هذا الحق الذي ألمح الآن صورة مشرقة من صوره، تستطيع الأمة بفضل الله جل وعلا بهذا الإعجاز العلمي في القرآن والسنة أن تقدم للبشرية التي سبقتنا الآن في الجانب العلمي وفي الجانب المادي، ولسنا مكلفين بأن نصل إلى ما وصلت إليه البشرية في هذا الجانب الآن، لكن أستطيع بفضل الله ثم بفضل علمائنا في هذا الجانب العلمي الجديد، جانب الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، أن أقدم للبشرية كلها صورة مشرقة لهذا الدين. إن العالم يتهم الأمة بالجهل مع أنها أمة العلم، مع أن أول آية نزلت على قلب نبينا هي اقرأ اقرأ، بل أود أن أقول باطمئنان، يقول مثلا العالم الإنجليزي الشهير سير جيمس إن كل ما يقدمه العلم الحديث إلى الآن ما هو إلا احتمالات، فهم يعترفون بأن ما يقدمونه ما هو إلا احتمالات، لكننا نقول بثقة إننا نقدم الحق المطلق، لأننا نقول قال الله قال رسوله، بشرط ألا نلوي أعناق النصوص القرآنية والنبوية لتوافق النظريات العلمية الحديثة كما أصر أستاذنا الدكتور حسني أحسن الله إليه، وإنما أقول الناس في قضية الإعجاز طرفان ووسط. وأنا أشهد الله ما علمت بحضوري لهذا المجلس الكريم إلا وأنا في طريقي للدرس إلى مسجد التوحيد، وإلا لأعددت للمقام وللمكان عدته لأنني بين يدي علماء، لكنني أقول الناس في قضية الإعجاز طرفان ووسط. الطرف الأول هو الذي يريد أن تعرض الأمة عن كل ما قدمه علماؤنا على مدى 14 قرنا، وأن تركز الأمة في قضية الإعجاز تركيزا كليا بحيث لا تقبل أي شيء آخر مما سطره علماء المسلمين طيلة القرون الماضية، وهذا تطرف في الطرح. والطرف الآخر فريق يرى ألا نأخذ بأي شيء من هذه النظريات العلمية الحديثة وأن نغض الطرف عنها، لأنها لا يمكن أبدا أن تدوم على حال كما أصل أستاذنا، فما يؤصله اليوم عالم قد ينقضه بالغد في الغد عالم آخر، أو على الأقل قد يزيد أو قد ينقص من النظرية، فبالتالي لسنا في حاجة إلى هذا الجانب، لأننا سنجعل القرآن ألعوبة في أيدي الباحثين من العلماء، ومن ثم فهو يرفض بالكلية أن يتطرق إلى قضية الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. وقول وسط وهو الذي أدين لله به، أنه لا يمكن أبدا أن أتجاهل في القرآن مئات الآيات التي تحث على العلم وتدعو إلى التعقل والتفكر والتدبر، لا يمكن أن أتجاهل أبدا هذا الكم الهائل من الأحاديث النبوية الصحيحة في سنة الصادق الذي لا ينطق عن الهوى والتي تدعو إلى العلم، بل والتي سبقت العلماء المتخصصين في القرن 20 والقرن 21، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم 14 قرنا أحاديث صحيحة، لا زال علماء العصر الحديث يتوقفون أمامها وقفة المدهوش المأخوذ، كيف قال هذا النبي الأمي مثل هذا الكلام الذي سبق به العلماء والمتعلمين. فأقول لا ينبغي أن نغض الطرف أبدا عن هذه الآيات التي تدعو إلى العلم والتفكر والتدبر، وفي ذات الوقت لا يجوز البتة أن نتجاهل ما سطره علماء المسلمين طيلة القرون الماضية من تفسير دقيق لمعاني آيات القرآن الكريم ولأبحاث علمية قرآنية ونبوية دقيقة
بل الأصل أن نجمع بين هذا وذاك لنقدم للأمة خاصة وللبشرية عامة طرحا جديدا نثبت من خلاله أن هذه الأمة هي أمة العلم، هي أمة الحضارة، هي أمة الفكر، هي أمة العطاء. وأنا أقول بملء فمي، لن تستطيع الأمة أن تشق لنفسها طريقا من العزة والكرامة وسط أحجار النظام العالمي الجديد إلا بالعلم والعمل. وما أكثر الآيات التي كرم الله فيها العلم وأعلى مكانة العلماء، أكتفي بآيتين وبحديث وببعض الأبيات الشعرية وأنهي الكلمة. قال الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء تجاه هذه النظريات العلمية صنفان: صنف يزداد استعلاء وكبرا وغرورا وإعراضا عن الله جل وعلا، وينسى أن النظرية كانت موجودة لكن شاء الله له أن يكتشفها في الوقت الذي شاء بالقدر الذي شاء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فيتبجح ويزداد استعلاء وغرورا أمام أي بحث علمي. لقد قرأت لأستاذة كبيرة حينما صدعوا رؤوسنا بقضية النعجة دلي، سمعت قرأت لأستاذة كبيرة تقول: آن الأوان أن يعيش الإنسان وحده بعيدا عن الله، فلقد انتهت أسطورة الرجل، وآن الأوان للمرأة أن تختار جنينها بالشكل الذي تريد بعيدا عما يسمى بأسطورة الرجل. هذا هو الكبر والاستعلاء والغرور والإعراض عن الله جل وعلا. وصنف آخر لا تزيده هذه النظريات إلا خشة لله جل وعلا، وإلا خوفا من الله، وإلا حبا لله. وهذا هو المراد بقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فلا ينبغي أبدا أن نعبد العلم من دون الله، ولا ينبغي أن نعبد العقل من دون الله، وإنما يجب أن يذعن العلم والعقل مع الكون كله لله رب العالمين. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولله ضر القائل: الناس من جهة الأصل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشابهة، وأعظم خلقت فيهم وأعضاء، فإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به فالطين والماء، ما الفقر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا، فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيل، فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا درك الهدى بالعلم دون النقل وبالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. أسأل الله جل وعلا أن يزيدكم توفيقا وسدادا ورشادا، وأشكر لأساتذتنا الأجلاء الأفاضل الذين رفعوا خسيستي وأجلسوني بينهم وقدموني لأساتذتي وإخواني وأخواتي. أسأل الله أن يجمعنا دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنات النعيم، وأن يقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.